قال الإمام السعدي عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال رحمه الله: فلما أغرقهم الله ونجى نوحا ومن معه، وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي خرج منك والذي نزل إليك، أي ابلعي الماء الذي على وجهك، ويا سماء أقلعي، فامتثلتا لأمر الله فابتلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء فنضب الماء من الأرض، وقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين، واستوت السفينة على الجودي، أي أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل، وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعدا وسحقا لا يزال معهم. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي وقد قلت لي، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة، وأن الله وعده بنجاة أهله، ظن أن الوعد لعمومهم من آمن ومن لم يؤمن، فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء. ومع هذا ففوض الأمر لحكمة الله البالغة، فقال الله له: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء الذي دعيت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله، فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي ما لا تعلم عاقبته، أي ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيرا أو غير خير. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به من صفات الجاهلين. فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه، وقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا على أن نوحا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم داخل في قوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بل تعارض عنده الأمران، وظن دخوله في قوله: وأهلك، وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه، فبارك الله في الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها، وأمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم. أي هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا به العقاب، وإن متعوا قليلا فسيؤخذون بعد ذلك. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلا من من عليه برسالته: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فيقول إنه كان يعلمها: فاحمد الله واشكره واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله، إن العاقبة للمتقين الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي، فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه. بيّن الله عز وجل في هذه الآيات لما انتهى من ذكر الإغراق ذكر انتهاء الطوفان، فقال سبحانه: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقيل غيرت صيغته لأن الفاعل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، والبلع هو اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق من غير أن يقف بالفم، ومن هنا استعير على أن تدخل الأرض الماء في باطنها بسرعة. فمعنى قول وقيل يا أرض ابلعي ماءك أي تدخله باطنها من غير تأخر كما يبتلع الآكل الطعام. ويا سماء أقلعي، ومعنى أقلعي أي توقف المطر الذي نزل منها. وغيض الماء أي نقص، وقضي الأمر أي أحكم وانتهى بأن أغرق الله عز وجل المكذبين ونجى المؤمنين. واستوت على الجودي أي رست، واستقرت على جبل يسمى بالجودي. قال بعضهم هذا الجبل الجودي هو جبل بالموصل، وعلى هذا أكثر المفسرين. وقال بعضهم الجودي يطلق على كل جبل، يطلق على كل جبل، يطلق عليه هذا الاسم الجودي. قال بعضهم رست عليه السفينة لأنه من جبال الجنة، ولا دليل يدل على هذا. قال بعضهم أكرم الله ثلاثة جبال: الجودي بنوح، وطور سيناء بموسى، وحراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة من رسوها على الجودي أنه إذا نزل منها من كان فيها تخف وربما مالت، فكان الأنسب إذا مالت أن تستند إلى الجبل. وقيل بعدا، وقيل يقال فيها ما قيل في الأولى، وقيل بعدا للقوم الظالمين أي الذين كذبوا نوحا دعا عليهم بالبعد. ونادى نوح ربه، نادى أي دعا، وسماه نداء لأن الدعاء يكون بالنداء، فقال رب إن ابني من أهلي أي الذين وعدتني بإنجائهم، الذين وعدتني بإنجائهم، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم دعا نوح ربه لولده، كان يظن أنه مؤمن، فكان يظهر ولده الإيمان، فلذا دعا نوح ربه لولده، وإلا قالوا فمن المحال أن يدعو نوح لرجل كافر، وقد نهاه الله عن ذلك. وقال بعضهم بل دعا له بالنجاة في الآخرة، فهذا الدعاء قالوا كان بعد الإغراق، وقد تيقن نوح أن ابنه من الهالكين في الإغراق، إذ أنه دعاه إلى الركوب في السفينة فأبى، فكان من المغرقين. فلما تم الإغراق ونجا نوح ومن ركب معه في السفينة، دعا نوح ربه أي أن ينجيه في الآخرة، فلا يجتمع له هلاكان، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة، فسأل ربه أن ينجيه في الآخرة وإن كان كافرا، إذ أن نوحا لم ينهى عن الدعاء للكافرين كما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر عن استغفاره للمشركين، قال لعمه أبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، ما لم أنهى عن كذا قال بعضهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، قال سعيد بن جبير إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بإنجائهم، قال سعيد بن جبير أي الذين وعدتك بإنجائهم. وقال الجمهور ليس من أهلك أي الذين هم على دينك وملتك، الذين هم على دينك وملتك. قال الحسن إنه ليس من أهلك كان ليس ابنا من صلبه، وإنما هو ابن لزوجته من زوج آخر، كذا قال الحسن. وقد قرأ عروة في الآية المتقدمة ونادى نوح ابنه وكان في معزل، قرأها الحسن وكان ونادى نوح ابنها، وقد حكم عليها القرطبي بالشذوذ، قال هي مخالفة للقراءة المتفق عليها. إذن فالأوضح قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الذين هم على دينك وملتك، لأنه قال إن ابني من أهلي، دل على أنه ابنه من صلبه. إنه عمل غير صالح، قرأ ابن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب والكسائي، إنه عمل غير صالح، وعلى هذا يكون التفسير إنه عمل غير صالح أي عمل الكفر والتكذيب، والكفر من أعمال القلوب، سماه عملا. وعلى هذا التفسير إنه عمل غير صالح، أي الابن، سماه عملا، والابن يسمى عملا ويسمى كسبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولادكم من كسبكم. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي الذي لا تعلم، أو الذي تعلم، قال بعضهم أنه لا يقع. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ما ذكر السعدي أن تتصف بصفات الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فالتجأ نوح عليه الصلاة والسلام إلى ربه أن يجنبه السؤال الذي ليس له به علم. وإلا تغفر لي وترحمني، بدأ بالمغفرة ثم الرحمة، كما قال بعضهم التخلية قبل التحلية، أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا، ومعنى اهبط أي انزل من السفينة مستصحبا لسلامنا وبركاتنا عليك وعلى الذين معك، وأمم سنمتعهم، أي من ذرية نوح، أي من ذرية نوح، وأمم سنمتعهم أي من ذريتك، أي أنهم لا يؤمنون كما آمن جدهم وهو نوح، سيكذبون، سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، جزاء تكذيبهم وكفرهم. تلك من أنباء الغيب، أي التي ذكرت في قصة نوح وما حصل له مع قومه، هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. نوحيها إليك ما كنت تعلمها، هذا امتنان، أن الله عز وجل امتن عليه بأن أوحى إليه تفاصيل هذه القصة. أنت ولا قومك، قوم أيضا ما يعلمون تفاصيل هذه القصة، قد يعلمون أنه وجد في غابر الأزمان نبي يقال له نوح وكانت له سفينة، أما تفاصيل هذه القصة كيف كانوا يسخرون منه وكيف صنع السفينة وكيف كذبوه إلى آخر التفاصيل، فهذه لم يعلمها قومه، ومع أنهم كانوا يجالسون أهل الكتاب ويأخذون منهم فاصبر، وهذه موعظة، فاصبر وهذه موعظة، إن العاقبة للمتقين، أي إن كذبوك أيها الرسول أيها النبي وحصلت لك المشقة فاصبر، فإنها ستكون العاقبة لك، فإنها ستكون العاقبة لك كما حصلت لنوح مع قومه. هذه الآيات فيها من الفوائد التسلية للصالحين إذا فسد أبناؤهم، التسلية للصالحين إذا فسد أبناؤهم. فالأب يحاول أن ينصح ابنه وأن يوجهه، فإن اختار الطريق المعوج اختار الكفر فليس على الأب شيء بعد ذلك. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول إلى أهل الأرض، ومع ذلك كان ابنه كافرا. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أبوه كافرا. فالهداية من الله سبحانه وتعالى، مع الأب إلا أن ينصح ولده وأن يوجهه وأن يكثر من دعاء له بالهداية، وبعد ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. في هذه الآيات عقوبة المكذبين، وفيها أن العاقبة للتقوى، وإن حصل للمتقي أذى وضرر وشدة فإن العاقبة حميدة. قال: ما معنى عمل غير صالح في قراءة الضم؟ وهل تفسير السعدي صحيح؟ نعم، الذي ذكره السعدي بعض التفسير، بعض ما قيل فيها. قال رحمه الله: إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء الذي دعيت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله. إذن عمل غير صالح أي دعاء نوح لابنه. وقال بعضهم: عمل غير صالح أي الابن، والابن يسمى عملا. وعلى تلك القراءة: إنه عمل غير صالح، العمل المقصود هنا الكفر. فهذه عدة تفسيرات.